يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 28.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس 28 في زكاة الفطر. الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما. إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسنًا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أمر به المسلمين، وما أمر به المسلمين لا يأمر به عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله، إلا بوحي من الله. ولذلك وجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأن كل ما يأمر به إنما هو بما أوحاه الله عز وجل إليه، لأنه نبي مرسل، والنبي المرسل إنما يأمر من أرسل إليهم بما أوحاه الله عز وجل إليه. ولا يمكن أن يتقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يأمره الله عز وجل به، كما قال الله سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله عز وجل يخبرنا في هذه الآيات وغيرها أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله. فكيف يجوز بعد هذا كله أن يقول قائل: إنما نأخذ ما جاء في القرآن، وأما ما جاء في السنة فمنه ما هو من الله ومنه ما هو ليس من الله؟ سبحان الله، هذا هو الكذب والافتراء العظيم على الله وعلى دينه وعلى شرعه وعلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب الحذر من هذه المقولات التي ربما تفتح باب الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام، وقول ابن عمر فيما فرض عليه الصلاة والسلام أنه صاع من تمر أو صاع من شعير كما سيأتي معنا، هذا هو غالب قوت الناس في ذاك الزمان، وسيأتي معنا إن شاء الله أنه قد يختلف باختلاف الناس وبلادهم وأكلهم وقوتهم. المهم أنه قوت الآدميين. وقوله على العبد والحر والذكر والأنثى إلى آخره معناه على كل أحد. ومن المسلمين خرج غير المسلمين، فمن ليس بمسلم لا يجب عليه ولا يجب من يجب النفقة عليه. فلو تزوج الرجل امرأة كتابية فلا يجب عليه أن يخرج عن امرأته، لا يجب أن يخرج عن امرأته. وهكذا كذلك لو كان في الأبناء من ارتد والعياذ بالله، فإنه لا شك أنه لا يجب عليه. وهذا هل يقع أو لا يقع؟ للأسف يوجد اليوم، للأسف يوجد اليوم، ففي بعض بلاد الكفار ينتزع الأبناء من الآباء فيكفرون صغارا، يعلمون الكفر والردة ومحاربة الإسلام وهم صغار، فلا يكون عليه مظاهر الإسلام ولا يعترف بالإسلام. وهذا من شؤم السكنة في بلاد الكفار، والله المستعان. قال رحمه الله: ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل. والمعنى أنه ليس على وجه الوجوب، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأنه لم يخرج إلى الدنيا، فالله أعلم يكون حيا أو ميتا. والأمر الثاني كذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مأمورا به لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله عثمان من باب التطوع والزيادة في إخراج الصدقة. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يخرج عن 30 عن 9 أشخاص، فوجد كيس رز فيه 30 كيلو، وهو أخذ بقول من قال 3 كيلو للصاع، فإذا أخرج 9 عن 9 سيكون كم كيلو؟ 27. فيقول: بدلا من أن أكيل هذا كيس فيه 30 أخرج عن 10. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهو أيسر عليه وأيسر على من ينقلها. فهكذا كذلك إذا كان الإنسان عنده حمل فيخرج زيادة في الصدقة. قال: ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. والمعنى القريب الذي يجب النفقة عليه كالأبناء وكذلك الآباء والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة ونحوهم من العصبات الذين تجب النفقة عليهم إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم. إذا كان إنسان غني يجب عليه أن ينفق على من يستطيع النفقة عليه من عصبته، إن كان لا يستطيع أن ينفق عن نفسه. هذه سنة أهل الإسلام، التراحم والتعاون، منه ما هو على وجه الوجوب ومنه ما هو على وجه العصبة، ما على وجه الاستحباب، وهم العصبة، وهم العصبة، سواء من الأصول أو الفروع أو الحواشي. وهذا الوجوب جعل الله عز وجل له جزاء. ما هو الجزاء؟ الإرث، الإرث، فالتوارث مقابل ماذا؟ مسؤولية. لما كان هؤلاء العصبات أقرب الناس فهم يتحملون المسؤولية في الولاية، في النفقة، في كل شيء، فكذلك هم أقرب الناس في الإرث. هؤلاء هم أقرب الناس في الإرث، الأقرب فالأقرب. ولذلك فإن الأبناء يأخذون أكثر شيء، والآباء يأخذون في مرتبة ثانية، ثم المرتبة الثالثة من؟ الحواش. وهكذا كذلك النفقة. فإذا كان الإنسان لا يجد إلا ما ينفق على نفسه، فينفق على من؟ على نفسه فقط. ثم الأقرب فالأقرب. من الأقرب؟ الزوجة والأبناء. ها؟ الزوجة والأبناء. فإذا رأيت في الفرائض نفس الشيء، الأقرب فالأقرب، أقرب من يكون للميت هو الأكثر من يأخذ منه، كما أنه أكثر من يعطي. وهذا من عدل هذه الشريعة، لأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الكفار اليوم صاروا يستفيدون من قسمة شريعة الإسلام. لما وفق الله بانتشار الإسلام في بلاد الأندلس وما حولها، وأقيمت أول جامعات في الدنيا، أول جامعات في الدنيا أقيمت في بلاد الأندلس عند المسلمين. ولذلك تجد الكثير من علوم المسلمين صارت اليوم مستفاد منها في القوانين الوضعية عند الكفار. بل صار الكفار اليوم الذي يتخرج من الجامعة يلبس ماذا؟ العباءة السوداء والقبعة. وكان هذا مأخوذا من من؟ من المسلمين في الأندلس. فصار شعار هذا الرجل الجامعي عندهم، يعني أنجز شيئا في التعليم. وكان العلماء في الأندلس إذا تخرج الإنسان وبلغ هذه المرتبة يلبس شال العلماء وعمامة العلماء. وهذا نفسه صار إلى اليوم عند الكفار، ما زال من بقايا ماذا؟ ما أخذوه من المسلمين، وكثير من الأشياء، ومنها هذه الأمور التي ذكرت. قال رحمه الله تعالى: ويجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤنته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإذا استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا. وقوله الأولى يعني ولو وجد معاناة. فالمسكين والفقير الذي لا يجد النفقة الكاملة إذا استطاع أن يخرج، يخرج ما دام يستطيع، حتى ولو كان يملك قوت بضعة أيام، لا عنده، ليس عنده ما يكفي أسبوع، لكن عندك تستخرج شيء، اخرج، اخرج عن نفسك، ولا تسأل ولا تستعين بأحد يعينك في هذا. قال: ولا تجب على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فالذي لا يجد إلا يوم نفقة يوم واحد لا تجب عليه، وأما من وجد نفقة يومين أكثر العلماء يقولون أنه يجب عليه. قال: فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وهذا قول لبعض أهل العلم يرجحه الشيخ رحمه الله، يعني فقير ليس عنده إلا واحد صاع في البيت، ما عنده أي شيء، فتش في البيت ما عنده إلا صاع، فإذن إذا أخرج الصاع ما يبقى أن يأكل هو ولا من معه في البيت، كيف يفعل؟ قال الشيخ: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني معناه اخرج ما تيسر ولو نصف صاع. وهل هذا يجزئ؟ هو لا يجزئ عن الفطرة الكاملة، لكن يجزئ أن يؤدي الإنسان بعض ما يستطيع أن يؤديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء، وكف لهم عن السؤال في أيام العيد، ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، ويكون عيدا للجميع. وفيه الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعمة تغني عن اللغو والرفث. قال: وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. فكل هذا من المصالح والحكم، وله حكم أخرى ذكرها العلماء منها وهي كثيرة، من أهمها أنه سبب كذلك لحصول الوئام والتراحم والألفة في المجتمع، وهكذا كذلك من حكمه أنه كذلك يكون سببا في سن هذه السنة التي تستمر. فمن عود نفسه على العطاء في رمضان ثم كذلك في شوال فهو إن شاء الله يستمر كذلك بعد ذلك. وكذلك أنه سبب لهذه اللفتة، فإذا كانت هذه اللفتة فيما يتعلق بيوم العيد فكذلك ينبغي أن تكون هناك لفتة للفقراء في سائر الأيام التي قد يغفل عنهم فيها، قد يغفل عنهم فيها، فيتفقد الإنسان إخوانه الفقراء والمساكين ويعطيهم لفتة في ما يمر على المسلمين من أيام، سواء في الأعياد، فإذا كان هذا في عيد الفطر فعيد الأضحى كذلك، ولهذا كانت الأيام أيام العشر كذلك من أيام الصدقات والمواساة، أي عشر ذي الحجة وغيرها من الأيام التي يحتاج الإنسان أن يعطي لفتة للفقراء والمساكين. وقوله في أول هذه الحكم أن يستكفوا في هذا اليوم عن أن يسألوا الناس، قال بعض العلماء هذه الحكمة تعطي المسلم لفتة أخرى، وهي أنه إذا كان هذا في ذاك الزمان يغني الناس، لأن الناس في ذاك الزمان غالب قوتهم ماذا؟ التمر والماء، فمن تيسر له الحب بأي نوع من أنواعه والطعام الزائد فصار العيد عنده عيدان، لأنهم ما يجدون هذا الحب إلا في ماذا؟ في أيام نادرة، أيام نادرة. ولعل بعض الآباء والأجداد يتذكرون ما مرت به هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين من الفقر والشدة، ربما بعضهم يبيع الأرض من قابل ماذا؟ قليل من الحبوب يربطه ويرجع به إلى أولاده. وأذكر بعض الآباء يقول في المجاعة التي مرت في الأربعينات بالإنجليزي، يقول: كان الناس يتماوتون من الجوع، فيذهب الرجل يمشي المسافات الطويلة ليذهب إلى بعض الناس ويأخذ منهم حفنة، حفنة يأخذها قارخ بيها في حشكته داخل المعوز يربطها، ولا أحد يرى أن معه حبوب، وإلا ربما يقتل من أجل هذه الحبوب، ويمشي مسافة ويش بعد هذا؟ يرجع إلى أولاده ويطحن لهم ويعطي كل واحد لقمة، لقمة لقمة من الدقيق، ويشترون هذا بقيمة أرض، أرض قاحلة ما فيها شيء، وخذ الأرض الفلانية مقابل أقل من مد، يمكن نصف مد من الحب. يعني مثل هذا الحال إذا جاءه صاع إيش يكون عنده؟ عيد الكبير هذا، ما هو عيد عادي، من يأتيه صاع وهو يبيع أرض وربما يقتل لأجل نصف مد، يقتل لأجل نصف مد من الحب. فمن يعطى صاع في هذا اليوم يصير عنده عيد العيد، فالعيد عنده عيدان. لكن في هذا الزمان نرى في مكة والمدينة يعطون الناس البر يرميه للحمام، أليس كذلك؟ رأينا هذا بأعيننا والله، تعطي بعض الناس فإذا به يأخذه ويرشه للحمام، يعني صار الناس ما يكترثون ولا ينظرون إلى هذا الحب. فلذلك قال بعض العلماء: إذا استطعت أن تعطيهم طعاما مطبوخا فتجعل لهم العيد عيدان هذا أفضل، وهو كما قال. لكن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن توكله، تخرج الطعام لصاحب مطعم وتقول هذا تطبخه قبل صلاة العيد، بعد صلاة العيد وصله بيت فلان صحن، بيت فلان صح، بيت فلان صح، بيت فلان صح. هذا إيش يكون العيد؟ عيدان أم لا؟ ثلاثة. يكون ثلاثة أعياد. يعني لما يأتي الفقير إلى بيته ويرى ما شاء الله نص ذبيحة صحن يوم العيد مع الرز مع كل شيء، هذا يكون العيد ثلاثة أعياد كما قال بعض الإخوان. فإذا المرء ينظر كيف يدخل الفرحة على الفقراء والمساكين، ولكن بالمعقول ليس بالإسراف والتبذير، بالمعقول. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة. وهذا من حكم هذه الصدقة أنها تجبر النقص والتقصير والخلل الذي يقع من الصائم، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل منك. ولهذا في هذا لفتة أخرى أن الإنسان يبحث عن أسباب القبول، ينظر ما هي الأسباب التي تجعل أعماله الصالحة مقبولة. فقد يكون هناك نقص، كمل النقص، اجبر هذا النقص والتقصير. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: رب صائم حظه من صيامه ماذا؟ الجوع والعطش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر عن الرفث واللغو في حال الصيام، وهذا عام. فكذلك سائر الطاعات يحرص الإنسان على أن لا يخدشها حتى لا تمنع من القبول، ومع ذلك فهو يعلم أنه لن يكون قد أكمل العمل الصالح. فإذا يجبره بماذا؟ بصدقات، بأنواع من أنواع الطاعات حتى يتقبل الله. وإنما يتقبل الله من من؟ من المتقين، نسأل الله يجعلنا منهم. قال: وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. في أحد يأكل الأقط اليوم؟ تعرفون الأقط؟ أكثر من في المسجد يمكن ما يعرف الأقط ولا رآه بعينه، أليس كذلك؟ لكن الكثير من الآباء والكبار أكلوه وعرفوه، وكان قوت، كان قوت، لأن الناس ما عندهم طعام. ما هو الأقط؟ هو اللبن الباقي الذي يخافون أن يخرب، يجففوه، يجففوه فيصير مثل الحجارة. ما عندك طعام تأكل من الأقط، هذا هو البسكوت، بسكوت هذا ذاك الزمان. اليوم الطفل لو تعطيه أقط ماذا يفعل به؟ يقول: إيش هذا؟ ما يقبل حتى ريحته، سبحان الله. وفي ذاك الزمان كان بسكوت، وقد أكلناه والله في فترات سابقة، تتلذذ به في الصحراء ما عندك شيء، خلاص هذا الأقط. إذا جاك الجوع إما تمر وإما أقط، ما في شيء ثاني. والماء إن حصلت الماء نعمة، والحليب زيادة في النعمة. هذه الأربعة أكثر قوت من في البادية. الذين في البادية ما عندهم شيء، ما عندهم حبوب، في الصحراء من أين يأتون بالحبوب؟ ما عندهم إلا التمر والأقط والحليب والماء، هذه الأربعة. فذاك الزمان كان طعام، لكن اليوم ليس طعام. اليوم الناس تعودوا أشياء أخرى. إذن البر والرز أنواع الحبوب، ومنها إيش؟ اليوم الناس تعرفوا على المكرونة، تعرفوا على الكويكر والأشياء الأخرى. يصلح أو لا يصلح؟ يصلح، يصلح، لأنه من قوت الآدميين في هذا الزمان. كذلك الزبيب، الزبيب في ذاك الزمان كان من القوت، مثله مثل التمر. واليوم كل المجففات يصلح أن يكون مثله، يصلح أن يكون كذلك مثله. التين، المشمش ونحوه من المجففات يدخل في معنى ماذا؟ الزبيب. والأقط كل ما يحفظ على هذه الأية. هل ممكن أن تكون البساكت مثلها؟ صحيح نعم، هو طعام تأتي به لبعض الفقراء في بعض المناطق هو أكله، ولهذا بعض أهل البادية اليوم يأخذون منه ويجعلونه فطور ونحو ذلك. فالمهم هذا بحسب الطعام. فإذا اختلف الزمان والمكان وتغير الطعام فغالب قوت الآدميين هو الذي يخرج، غالب قوت الآدميين الذي يخرج. في بعض البلاد أكلهم البطاطس، البطاطس يفعلوه أنواع من الأكلات، يخرج البطاطس وغير ذلك. قال: أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. وهذا يؤكد ما سبق حين قال: وكان طعامنا يومئذ، معناه يوم ذاك كان هذا الطعام، وتغير الطعام على الناس بعد ذلك. فلما فتحت العراق والشام تعرف الناس على أنواع من الأطعمة والحبوب ما كانوا يعرفونها حين كانوا في المدينة. قال: فلا يجزئ إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. فإذا صار طعام الآدميين طعام البهائم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اليوم بعض أنواع البر ما أحد يأكلها أبدا أبدا، ما أحد يأكلها، فهذا ما يصلح أن يخرجها الإنسان. لماذا؟ لأنك على يقين ما أحد سيأكلها، سيرمونها للحمام وللطيور أو يعطونها للغنم، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس يستلم الفطرة لنفسه أو للغنم، للغنم والله، والله أعلم كثير من الذين في الأرياف يريدون الفطرة هاتوا، ولكن يجعلها في حوش الغنم، للغنم يعلفها الغنم. لماذا؟ يقولون هذا ما نأكله، الناس تعرف نحن ما نأكل هذا، هذا للغنم. إذن لا يجوز أن يخرج مثل هذا، ما كان للبهائم لا يجوز أن يخرج. والشيخ يقصد أمثال هؤلاء أنه يحصل هذا في أرض الأرياف، إذا أخرج الحب الذي لم يأكله الناس ولم يعتادوا على أكله خلاص انتهى، صار علف للبهائم، ولا يجوز إخراج مثل هذا. ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. لماذا؟ لأنه في هذا الزمان ليس هو من طعام الآدميين. فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال رحمه الله: فلا يجوز إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، خلافا لبعض الفقهاء الذين أجازوا ذلك. فهذا القول ضعيف، ويستدلون بآثار ضعيفة لا تصح، وأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة في إخراج الثياب أو غيرها عن صدقة الفطر، ومن باب أولى المال كما سيأتي إن شاء الله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا يتغدى وما عينه، فلا يتعدى وما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس باللفظ وإنما بماذا؟ بالمعنى. فإذا كان المعنى يدل على أنه ما كان قوت الآدميين، فإذا صار ذاك القوت ليس قوت الآدميين فإذن ينتقل إلى غيره من قوت الآدميين. قال: ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم، وأصله في الصحيحين، ومعنى رد أي مردود. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، ومعنى جنس معين يعني حدده الشرع، ولا يجوز تعدي هذا التحديد. قال: كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولذلك كان قول العلماء والمحققون منهم على وجه الخصوص يقولون: لا يجوز إخراج صدقة الفطر بالنقود. قال: ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجوز إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجوز إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبة، يعني القيم تختلف، ولأن سببه كان موجودا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به ولا الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، كما فعل ذلك فيما يجوز فيه البدل. ففي زكاة بهيمة الأنعام يوجد بدل بين البهائم، أليس كذلك؟ الشاه تجبر في غير جنس الشاه، ولكنه ليس كذلك فهنا، لو كان مأذونا لجاء الإذن به. قال: ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراج صاع من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. ولأن المقصود منه إغناؤهم كذلك عن الطعام خاصة في ذاك اليوم، فهذا هو المقصود. ولو أخرجت مالا لوضعت في غير الطعام، لوضعت في غير الطعام. قال: وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين 2.5 كيلو من البر الجيد، يعني 2040 كما سيأتي. قال: وذلك لأن زينة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2040 غراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن 2.40 كيلوغراما من البر الجيد ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به. وأكثر العلماء هو الصواب أن الكيل يختلف عن الوزن، فالأصل هو الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد كيلا. والصاع كما قال العلماء هو 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، بمد الرجل المعتدل. وهذه 4 الأمداد جعل لها كيلة، يعني وعاء يسمى مد، ووعاء آخر يسمى صاع. وقد توارث العلماء هذا الصاع النبوي والمد النبوي، ولهم فيه بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال موجودا اليوم، يتناقله مشايخنا وعلماؤنا، وهو موجود، بل صار بحمد الله منتشر في بعض البلاد، تجد تذهب المدينة تجد المد النبوي والصاع النبوي. وكذلك حتى عند الباعة يعرفون الصاع النبوي والمد النبوي. وهذا المد والصاع إذا كلت به البر سيعطيك وزن يختلف ما إذا كلت به ماذا؟ التمر. وهكذا الصاع، إذا كلت صاع من بر سيكون وزنه مختلف عن الصاع من التمر، فإذا الوزن يختلف عن الصاع، فالكيل يختلف عن الوزن. ولهذا قال العلماء: ننظر أثقل شيء يمكن أن يكال، قالوا هو البر، بالتجربة البر. وقد جربنا هذا في بعض السنوات، أتينا عدة أصناف وكان أثقل هذه الأصناف هو البر، بل البر كذلك يختلف، فالبر الأحمر يختلف عن الأصفر، يختلف عن الأسود، فتجد بعضه أثقل من بعض، ولكن لا يتعدى كما جربنا وجرب كثير من المشايخ لا يتعدى 2.40 كيلو وبعضها 50، لكن لا يتعدى 2.5 كيلو أبدا، لا يتعدى 2.5 كيلو، لا يوجد شيء تكيل به صاع نبوي ويكون متعديا لاثنين كيلو ونصف. فلذلك كان الأحوط 2.5 كيلو، وبالتجربة وقد جربنا بعض الأشياء ما يتعدى 2.5 كيلو، ولكن بعض العلماء أخذوا باحتياط أكثر. فاللجنة الدائمة وهكذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن الكيل للصاع 3 كيلو، ما يعادل 3 كيلو، أخذوا باحتياط ماذا؟ أكثر، أخذوا باحتياط أكثر. فمن أخذ به 3 كيلو فلا حرج، ومن أخذ ب2.5 كيلو فهو كذلك مع الاحتياط، ومن أخذ بما قال الشيخ رحمه الله هنا 2.40 كيلو كذلك. لكن كما قلت لكم وزننا بعض هذه فوجدناها أكثر من 2.40 كيلو، أكثر من 2.40 كيلو. فما وزنه الشيخ في زمانه رحمه الله 2.40 كيلو من نوع البر، لكن يوجد أنواع أخرى أثقل من 2.40 كيلو. فالأحوط 2.5 كيلو، 2.5 كيلو على أقل تقدير، على أقل تقدير. ولكن إن قال قائل أنا سأخرج شيء سأجربه بنفسي، يقال لك ذلك، إذا قد كلته أنت فلك ذلك، كل التمر أو كل الرز مثلا إذا كنت ستخرج الأرز ونحو ذلك، فهذا لا حرج إن شاء الله. لكن العبرة بماذا؟ بالكيل أو بالوزن؟ بالكيل، العبرة بالكيل. لكن إذا أردت الاحتياط ف2.5 كيلو. نعم، لا ونصف 500، نعم ونصف، لا لا ونصف، ونصف يعني 500، 2.5 كيلو يعني 2.5 كيلو. قال رحمه الله نعم نشوفه، أنا نزينه مرة أخرى، أنا عندنا عندي المد النبوي وزناه أكثر من مرة، فكل الذي وجدنا في السوق ما تعدى 2.5 كيلو. عندك مد نبوي؟ طيب، يقول أخونا الشيخ الخضر أنه عنده كذلك مد نبوي ووزن بعض الأنواع، وجدها 2 كيلو كم؟ 3 كيلو إلا ربع. فإذا ثبت هذا في أنواع من الحب فذاك، إذن خذ بالأحوط الأحوط كلام اللجنة الدائمة 3 كيلو. نعم، لكن نريد نرى هذا يا شيخ الخضر إن شاء الله، جزاك الله خير، لأن جربنا أكثر من سنة ما رأينا شيء يتعدى 2.5 كيلو. نعم. قال رحمه الله تعالى المعذرة، أطلنا الأيام، الدروس بالأيام، فأصحاب المحلات يفتحوا، لكن نحن في درسنا. أين وقفت؟ قال وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة، وهذا ظاهر لأن الزكاة جعلت يوم العيد، فدخول ليلة العيد دخول وقت هذه الزكاة. قال ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن يسن بإخراجها كما سبق، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. قال وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت، ولأن معنى الحديث يدل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال وأما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلم وغيره. فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة، وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى وإن كان يعطي عن بنية، يعني نافع مولاه. قال: وكان يعطيها الذي يقبلونها، وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وصح عن عمر كذلك رضي الله عنه أنهم كانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت الجمع. وأما وقت الإعطاء فهو يكون الأفضل في صباح العيد. قال: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر، الصواب عذر، هذه الغين خطأ. قال: لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر الله به رسول الله صلى الله خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه. والواجب الاحتياط، لا ينبغي أن يتساهل حتى يأتي ويهجم عليه العيد ويقول: أنا ظننت أن العيد سيأتي بعد 30. لا، خذ بالاحتياط، ربما يأتي العيد على شهر 29. فإذا خشي ضيق الوقت فليجعلها عند وكيل حتى تخرج منه. قال: ويأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى إخراجها، فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نام عن صلاة أو نسيها ماذا؟ فوقتها إذا ذكرها. طيب، فمن نام نوما عميقا، ويحصل هذا في صباح العيد لبعض الناس، يسهر وإذا جاء وقت صلاة العيد نعس، هجم عليه الموت، يعني النوم كالموت، هاجم النوم كالموت، فما يدري بنفسه إلا وصحيف بعض الظهر، ناس صلت العيد وانتهت وكل شيء، وصدقة عنده ما أخرجها، فهنا يخرجها متى ما تيسر وصح. وهكذا كذلك من نسي وضعها، وكل إنسان أعطى لولده قال: يا فلان اخرجها، وضعها في السيارة، مشى إلى صلاة العيد ونسي، لم يخرجها في الطريق، صلى العيد ثم رجع السيارة وجد الصدقة في السيارة، نسيت يا أبي الصدقة في السيارة، يقول: اخرجها الآن خلاص، فيدخل في هذا. قال: والواجب أن تصل إلى مستحقيها أو مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادف ولا وكيل وقت الإخراج فإنه يدفع إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها، كما قال رحمه الله. قال: وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامتها أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراء أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفع عنه في مكان فيه مستحق. وهذا السؤال الذي يسأل عنه الكثير من الإخوة المغتربين في الخارج، يقولون: لا نعرف الفقراء، أو نحن على يقين أن من في بلدنا أفقر مما في المكان الذي نحن فيه، فهل يجوز نقل هذه؟ نعم، يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلاد الأصل، وهكذا كما قال الشيخ رحمه الله. قال: والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، وليس معناه أن يسددوا بها الديون، ولكن معناه أن يجعلوا المال الذي معهم للديون والفطرة لأجل الطعام، هذا المقصود. وإلا فالأصل أن الصدقة هذه للأكل، ولذلك يخطئ الكثير من الفقراء والمساكين حين يبيعون هذه الزكاة، زكاة الفطر، ويأخذون المال، هذا خلاف الصواب. قال: ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثاني أجزاءهم ذلك، لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفع عن نفسه ولا يدري عن كيله. واضح وجه التنبيه حتى لا يجعل هذا صدقة، أي الفقير عن نفسه في صدقة فطر عن نفسه إذا كان هناك وقت متسع. قال: ويجوز، وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز أن يخرج بعض ما يأتي إليه عن نفسه. قال: ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفع عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة وثقة بقوله، وإذا لم يثق أعاد الكيل. قال: اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزكي نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه هنا، بعض الناس يقول: نحن لا نستطيع أن نمتلك الكيل النبوي الصاع والمد، فهل يمكن أن نقدره بشيء؟ نعم يمكن، قدرناه قبل فترة، وهكذا كذلك بلغنا هذا عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، كذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. تعرفون علبة الكويكر الشربة، أبو شيبة يقولون، هذه العلبة تساوي المد، وضعنا المد فيه فإذا به نفس المد، مسحته نفس المد، فإذا سهل، تريد ما يعادل المد النبوي خذ ما يعادل هذه العلبة، علبة الكويكر 500 جرام، علبة كويكر 500 جرام، فهذه تعادل المد النبوي، أربعة منه يساوي كم؟ صاع، أربعة منه يساوي صاع. نعم. عفوا صوتك ضعيف، ارفع. نعم. نعم، يعطى ثم يبيع هذا. نعم. ها؟ نعم. 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 إذا استطاع الأصل، إذا استطاع أن يشتري الزائد من ماله فيفعل هذا، إذا ما عنده خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، مرة معنا قبل قليل، بارك الله فيك. نعم، إلى هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.